بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في الدرس الماضي على المطلق والمقيد وتبقى شيء منه، فقلنا أن المطلق كما قال المؤلف ضد المقيد، اصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، قوله تعالى فتحرير رقبة غير مقيدة بمؤمنة أو غير مؤمنة، ولكن قيدت كما في كفارة القتل، وحمل المطلق على المقيد. وقفنا عند الفائدة، كلام الشوكاني رحمه الله تعالى فائدة، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: اعلم أن الخطاب إذا ورد مطلقا لا مقيدا حمل على إطلاقه، وإن ورد مقيدا حمل على تقييده، وإن ورد مطلقا في موضع ومقيد في موضع آخر فذلك على أقسام. الأول أن يختلفا في السبب والحكم، في السبب والحكم، فلا يحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق. إذا اختلف السبب والحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، وهذا مثل له أو مثل له المؤلف في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية، وقول سبحانه في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فلا يقال أن القطع يكون إلى المرفق أو إلى المرافق تقييدا بآية الوضوء، بالاتفاق ما يحمل المطلق على المقيد. لا يأتي يقطع اليد يقول من المرافق عملا بهذه الآية. السبب مختلف، ما هو السبب؟ في القطع السرقة، وفي الغسل الوضوء في الوضوء، والحكم ذاك قطع وذاك غسل، تعلق يختص بأربعة أعضاء: اليدين والرجلين. وإنما يكون القطع في السرقة من الكف كما دلت عليه الأدلة الأخرى. الثاني أن يتفقا في السبب والحكم فيحمل أحدهما على الآخر، كما لو قال: إن ظاهرت فأعتق رقبة، وفي موضع آخر: إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، نفس في نفس الحكم لكن في موضع آخر كان كلام بينه، وقال: اعتق رقبة مؤمنة، اعتق رقبة، ثم قال: اعتق رقبة مؤمنة. السبب واحد والحكم واحد، فهنا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق. وقد نقل الاتفاق في هذا القسم، وقد نقل الاتفاق في هذا القسم القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي عبد الوهاب وابن فورك والكي الطبري وغيرهم. وفي هذا القسم لا فرق بين أن يكون المطلق متقدما أو متأخرا. قال له: اعتق رقبة، ثم قال: اعتق رقبة مؤمنة، تأخر أمر عادي. قال له: اعتق رقبة مؤمنة، قدمه اعتق رقبة، يحمل هذا على الأول، ما يعني ماذا ما يضر. لا فرق بين أن يكون المطلق متقدما أو متأخرا، أو جهل السابق، فإنه يتعين الحمل كما حكاه الزركشي. الثالث أن يختلف في السبب دون الحكم. الحكم واحد لكن السبب مختلف، كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار، إطلاقها عن تقييدها بالإيمان، وتقييدها بالإيمان في كفارة القتل. فالحكم واحد وهو وجوب الاعتاق في الظهار والقتل، كل حكم كفارة، هنا كفارة عتق رقبة عتق رقبة، لكن السبب مختلف، ذلك في ظهار وذلك في قتل. والصحيح في هذا أنه يحمل المطلق على المقيد وهو قول الجمهور يحمل المطلق على المقيد. ولم يذكر الشوكاني القسم الرابع، ذكر الشوكاني هذه الأقسام الثلاثة ولم يذكر القسم الرابع، والقسم الرابع هو وهو أن يختلف الحكم ويتحد السبب، عكس يتحد الحكم يختلف الحكم ويتحد السبب. مثال أن يقال اطعم يتيما، اكس يتيما، فلا خلاف أنه لا يحمل أحدهما على الآخر بوجه من الوجوه، الكسوة غير الإطعام. هنا وإن اتفق السبب لكن الحكم يختلف، في الحكم الأول إطعام والثاني كسوة، فلو قال اطعم يتيما قام اشترى له كسوة لا يكون هنا ممتثل، هو قال اكسوه راح يطعمه يقول أنت خالفت. فلا خلاف في أنه لا يحمل أحدهما على الآخر بوجه من وجوه، سواء كان مثبتين النص مثبتين كان تقول اكسو يتيما اطعم يتيما هذا مثبت وهذا مثبت طلب الإثبات، أو لا تكسو يتيما لا تطعم، أو نفيين أو منفيين أو مختلفين اتحد سببهما أو اختلف. وحكى الإجماع جماعة من المحققين آخرهم ابن الحاجب، وفي الإجماع نظر، والصحيح أن المسألة فيها خلاف، فيها خلاف، والصحيح هذا أنه لا يحمل مطلق على المقيد. ومثال آخر قوله عليه الصلاة والسلام ما كان أسفل من الكعبين ما كان أسفل الكعبين ففي النار، ليس مقصود بها الثوب، مقصود بها هذا الإنسان اللابس لهذا الثوب، ما كان أسفل الكعبين ففي النار. ما حديث من جر ثوبه خيلا فلا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب عظيم، فلا يقيد بالخيلاء، وإنما يفيد الحديث الثاني عقوبة زائدة على الأول، بعضهم يجر ثوبه من غير خيلاء هذا في النار، أما الذي يجر ثوبه مع الخيلاء مع كونه في النار لا ينظر الله إليه ولا يزكي وله عذاب عظيم. هنا السبب يعني ماذا؟ اختلف الحكم، اتحد الحكم واختلف السبب، هذا سبب زيادة. وقد يقول قائل نحمل المطلق على المقيد بالخيلاء، وهذا كما قلنا الأزهريين يعني تجد يعني ثوبه يسحب، تقول يا أستاذ ما يجوز هذا، قال أنا ما أجر خيلاء، أنا ما أجر خيلاء، يريد أن يحمل ذلك المطلق يعني يقيد يعني في النار بحديث خيلاء، وهذا غير صحيح. وقد يقول قائل نحمل المطلق المقيد بالخيلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، يا عندما بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله إن إزاري يسترخي علي، أي ينزل إلى أسفل الكعب، فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر لست ممن يفعل ذلك، يستدل بهذا الحديث عندما قال النبي أبو بكر لرسول الله سلم يا رسول الله إن ثوبي أو إزاري يسترخي علي، كان أبو بكر رضي الله عنه رجل نحيفا وكان ينزل عليه الإزار ما هو متعمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يفعل ذلك أي خيلاء، فهم قيدوا هذا. والرد عليه نقول له أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه لست ممن يفعل ذلك فهي تزكية له، فهذا القائل من يزكيه؟ نقول له من يزكيك؟ أين التزكية حقك؟ هذا زكاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لست ممن يفعل ذلك، فلو كان هذا القائل بمنزلة أبي بكر رضي الله عنه لقبلنا قوله إن كان منزلته، وما يصل ربما هذا الذي يجر ثوب الخلاء إلى يعني أخمص قدميه. ثانيا أبو بكر رضي الله عنه ما كان يتعمد إرخاء الإزار، وإنما كان ينزل عليه من غير قصد فيرفعه، وهذا القائل يتعمد إرخاء الإزار عليه ويذهب إلى الخياط ويقول انزل إلى الكعب، إلى أسفل الكعب، يقيس له كذا، قال لا نزل شوية، أنت الذي. لكن أبو بكر كان من غير قصد، كان يفعل ذلك من غير قصد ينزل عليه، وهذا بقصد وتعمد، وثوبه يسحب ويرى ذلك أنه يسحب بطوله هو. ثالثا لا نحمل المطلق في قوله عليه الصلاة والسلام ما أسفل كعبين ففي النار على المقيد في قوله عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، لأن في الحديث الثاني زيادة حكم على الأول، لأن الأول ففي النار فقط، وأما الثاني مع إنزاله إنزال إزاره إلى أسفل كعبين مع الخيلاء فقد ارتكب معصيتين، معصية إرخاء إزاره ومعصية خيلاء، معصيتين. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب عظيم. واضح؟ الآن كان كم الأقسام اللي ذكرناها؟ القسم الأول أنيها أربع أقسام، القسم الأول أن يختلف في الحكم والسبب، أيوة، وهذا هنا إيش يحمل المطلق على المقيد، أيوة أو لا، يعني حدد موقفك، ها يحمل، يعني الآن الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مع حديث يعني ماذا فاغسلوا، ها ما يحمل، تراجع، لا بس في قول قديم وقول جديد، لا بس. القول الثاني أو التقسيم الثاني أن يتفق في السبب والحكم، وهنا يحمل أحدهما الآخر والاتفاق. الثالث ها يختلف السبب ويتعد الحكم، مثل مثاله نساعدك الكفارة في الظهار مطلقة ومقيدة في القتل، والثالث والرابع يختلف الحكم ويتحد السبب، ولا عكس يختلف السبب، أيوة، وهذا إيش حكمه؟ يحمل المطلق المقيد ولا يحمل؟ لا يحمل. هذه فائدة، انتبهوا للفائدة هذه، طيبة، ترد على الأزالي بهذا الكلام، الله يهديهم. المجمل والمبين من دلالة الألفاظ أيضا، المجمل والمبين. تعريف المجمل قلنا في التعليق أن قوله المجمل والمبين هنا فائدة، قال المؤلف إتيان المجمل وبعده المبين لأمرين، الأول تهيئة النفوس لهذا الحكم واستعدادها، تستعد لهذا، لما يجي شخص مثلا تقول له يعني داخل في الإسلام يعني عليك يعني ما شهد الله إلى الله محمد رسول، تقيم الصلاة، ينتظر كيف الصلاة هذه، فلما أنت تبين له ثم تذكر ثم تبينه يكون مهيئ لهذا الشيء، يريد يتعرف كيف الصلاة كيف الصيام كيف الكذا. الثاني قوة الحاجة إلى البين فيرد على النفس وهي في أشد ما يكون شوقا إليه، وحينئذ يكون له أثره له أثر ورسوخ في الذهن. هذا انتهى فائدة كلام المؤلف أضفناها. ثم قال المؤلف رحمه الله: تعريف المجمل لغة المبهم والمجموع. وقوله هنا في الحاشية: المجمل لغة المبهم والمجموع. فقوله المبهم من أجمل الأمر إذا أبهم، وقوله والمجموع من أجمل الحساب إذا جمع وجعله جملة واحدة، وقيل هو المتحصل من أجمل الشيء إذا حصله، إذا حصله جمعه، بمعنى يجمع كذا كذا، يقول لك اجمع المجموع كما المجموع، يجعله كتلة واحدة. ثم قال المؤلف رحمه الله: واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. قلنا في التعليق: واصطلاح ما يتوقف منه على غيره. قال الشوكاني: المجمل في الاصطلاح ما دل في الاصطلاح ما له دلالة على أحد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه، هكذا أو كذا قال الآمدي، هكذا قال الآمدي. ونلاحظ حتى التعارف كلها متقاربة، كلها متقاربة. المجمل ما دل على معنيين، ما أدري هذا أو هذا، يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى تبيين، كما سيأتي بين صفته أو ذاته أو مقداره إلى غير ذلك. وفي المحصول عرف اصطلاحا: هو ما أفاد شيئا، ما أفاد شيئا من جملة أشياء، وهو متعين في نفسه، يعني أفاد شيء لكن متعين في نفسه، واللفظ لا يعنيه، يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيانه. ثم ذكر تعاريف أخرى لابن الحاجب والقفال الشافعي وابن فورك، ثم قال: والأولى أن يقال هو ما دل دلالة لا يتعين المراد بها إلا بمعين، سواء كان عدم التعيين بوضع اللغة أو بعرف الشرع أو بالاستعمال كما سيأتي. هو ما يتوقف فهم المراد على غيره، هو ما يحتاج إلى بيان، يعني معنى واحد الميم المجمل ما يتوقف فهم المراد على غيره. أقيم الصلاة مجمل، آتوا الزكاة مجمل، ولله على الناس حج البيت مجمل، يحتاج إلى بيان. أقيم الصلاة وما يعرف الصلاة هذه ودخل الإسلام، كيف أصلي، كيف يفعل، فيحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيان. وفي بعض النصوص تحتاج بيان إلى مقداره، تحتاج إلى صفته، ربما يحتاج إلى عدة بيانات. النص الواحد يحتاج إلى عدة بيان، وآتوا الزكاة يحتاج إلى تقدير، بيان تقديرها، بيان يعني النصاب، نصابها، بيان يعني من الأصناف التي تكون فيها، بيان، بيانات كثيرة. ولك أن تقول، ما زلنا في الحاشية، ولك أن تقول 120 صفحة 120، ولك أن تقول المجمل ما احتمل معنيين أو أكثر دون رجحان لأحدهما على الآخر لدى السامع، كل المؤدى واحد، أي لفظ أردت تعرفه فكلامك صحيح، ما احتمل معنيين أو أكثر دون رجحان لأحدهما على الآخر لدى السامع. والمجمل أنواع، أنواع منها المشترك، نعم لابس، أنواع المجمل المشترك، وهو اللفظ الذي وضع لمعنيين فأكثر كقر، فإن العرب تستعمله أحيانا بمعنى الطهر وأحيانا بمعنى الحيض، ولهذا حصل الخلاف فيها، منهم يقول يعني ماذا عدة المرأة تبدأ بأولا يبدأ بالطهر، يعني تكون طاهرة ثم إذا حارت فلا يعتد بهذا الحيضة حتى تطهر، فالطهر الذي بعد هذا الحيض هي المحسوبة عليها، ثم يأتي الحيض ثم الطهر يحسب ثانية ثم حيض ثم طهر ولو ساعة. والذي يقول حيض الأصل أنها من السنة أن تطلق وهي في طهر لم يمسها فيه، فإن جاءت الحيض يحسب الحيض أول شيء الحيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر ثم حيض ولو ساعة دخول فيها. أيضا عسعس الليل، عسعس الليل يكون بمعنى أقبل ومعنى أدبر، والليل إذا عسعس فعسعس بمعنى أقبل وبمعنى أدبر، معنيين بمعنيين لهم، فيحتاج إلى بيان أحد المعنيين بمراد المتكلم بمراد المتكلم. إذا واحد في المغرب قال عسعس الليل معنى دخل الليل، وإذا قال الآن عسعس الليل يعني خرج، على حسب البيان الوضع فيه. المركبات المحتملة، المحتملة كقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. اختلفوا من الذي بيده عقدة النكاح، يحتمل أنه الزوج لأن بيده العقدة بعد عقد الزواج، ويحتمل أنه الولي لأن بيده العقدة قبل عقد الزواج. اختلفوا في حكم من عقد على امرأة ولم يدخل بها وقد سمى لها المهر فيكون نصف المهر، إن عقد ثم طلق ولم يدخل وقد سمى المهر، أما إذا لم يسمي المهر فمتعوهن، يعطي ما تيسر، شيء ما تيسر ولو هدايا أشياء كذا. أما إذا قد عقد وحد المهر ثم طلق فنصف، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو. الآن من يعفو؟ قال الله عز وجل أو يعفو الذي بيده عقد النكاح. من هو الأب اللي يعفو يقول ما أشتي أو الزوج؟ اختلفوا هنا، أو الزوج يعطي ويعفي عما تبقى عليه من النصف، هل يختلف في كلمات عقدة النكاح بيدي من هو؟ الثالث من أنواع المجمل مرجع الضمير، مرجع الضمير إذا احتمل أن يرجع إلى اسمين متقدمين فأكثر، نحو قول تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الواو في تعضلوهن قيل ترجع على الأهل، نهوا أن يمنعونهن من نكاح أزواجهن السابقين إذا تراضوا، طلق زوجته في بعض يعني ماذا، ربما الأهل يمنعوا رجوع ابنتهم إليه. وقيل الواو للأزواج فلا تعضلوهن، قيل الواو تعود للأزواج السابقين، نهى الزوج أن يعضلها على أن تتزوج بغيره بتهديد أو نحوه. أيضا قالوا هذا راجع وهذا راجع، مرجع الضمير إلى أين يرجع، وهذه مسألة لها يعني ماذا تفصيلها في مكانها. رابعا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم وجهه، كفعله عندما سلم من الرباعية من اثنتين حيث اليدين، دار فعله بين نسخ الثالثة والرابعة. النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاة العشي قيل الظهر والعصر صلى ركعتين، معروف الحديث، ثم سلم وسرعان خروج الناس، وفي القوم أبو بكر وعمر، وفي القوم أيضا رجل ذو اليدين قيل ذو اليدين كان يديه طويلة، فقال يا رسول الله قصرت الصلاة ونسيت، قال لا ذا ولا ذاك، ما عرف إيش فعل النبي صلى الله عليه وسلم اللي فعله هذا، أحتار الناس قالوا قصرت الصلاة وخرجوا سرعان خروج الناس، فعله مجمل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مجمل، ما دروا إيش وجه فعله، لهذا جاء ذو اليدين قال يا رسول الله قصرت ولا نسيت، قال لا ذا ولا ذا، قال إذن نسيت أنت، يعني الآن يعني عرفنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين، لهذا قال أبو بكر عمر كما قال ذو اليدين، قال نعم، كبر وكبر الناس وصلى ركعتين وسجد سجود السهو. فهذا يستوي من حيث أنه إذا إنسان سهى صلى ركعتين وسهى وخرج للبيت يصلي حتى لو في البيت يكملها، ولا يؤثر فاصل من كلام أو غيره كما حصل النقاش ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وذو اليدين. فيؤديها يبني على ما تقدم، يبني على ما تقدم ويكمل ما تبقى. ها؟ لو خرج إلى البيت سافر من صلى يعني مثلا الظهر في دماج وركب السيارة وما شاء الله صنعاء، ذكر أن صلى ركعتين، يصلي ركعتين في صنعاء. ها؟ لا لا، ركعتين فقط. نزيد لا صنعاء نخرج. ها؟ مهما طالت المدة، ولو اليوم الثاني ولو اليوم الثالث ذكر، وهكذا حتى يذكر. هذا حكم، حكم الناسي، والناسي حكمه إذا ذكرها. هذه فائدة ذكرناها باب الاستفادة. ما شاء الله توقع من الوقت. ثم قال المؤلف رحمه الله عندما قال ما يتوقف فهم المراد منه على غير إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره، سيمثل أمثلة لهذا. قال مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه، قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء مجمل هو طهر أو حيض، فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين حديمة إلى دليل. وقد يجد أدلة نقول يعني في اللغة وكذا على منه من يقول الطهر منه يقول يعني ماذا أضل الحيض، والإنسان على قدر ما يرجح، والراجح إن شاء الله أنه الحيض. مثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته، قول عليه الصلاة والسلام، قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، أيضا وآتوا الزكاة، وأيضا ولله على الناس حج البيت. فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. عندما تقول إن شاء إنسان قم صلي وهو عبد دخل الإسلام، وبعد ما شهد قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال له خلاص يلا قم صلي، ما أدري كيف يصلي، فيحتاج إلى أن تبين له. لهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بفعله وقوله. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره، قوله تعالى وآتوا الزكاة، كم مقدار هذه الزكاة؟ وإن كان مجمل أيضا عموما أيضا في مقداره، فإن مقدار الزكاة الواجب المجهول يحتاج إلى بيان. ثم قال تعريف المبين، انتهى من المجمل دخل في المبين. المبين لغة المظهر والموضح، والموضح أو الموضح أو الموضح واضح. واصطلاحا هنا في التعليق وهو من باب وهو من بانا إذا ظهر المبين، يقال بين فلان كذا إذا أظهره وأظهر معناه. ثم قال المؤلف رحمه الله اصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين، إما بأصل وضعه معروف أو بعد التبيين كان مجملا ثم بين، قل هذا مبين، هذا النص مبين. مثال نقل المثال ثم نرجع إلى اصطلاح ما يفهم المراد من أصل التبيين. نقرأ كلام المؤلف ثم نرجع في الفائدة. مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ سماء، أرض، جبل، عدل، ظلم، صدق، هذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع مبينة، هذه الكلمات مبينة أصل وضعها واضحة مبينة ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين، قول تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين. واضح. نرجع إلى الفائدة وهو في تعليق على تعريف اصطلاحا ما يفهم المراد منه بأصل وضع بعد التبيين. قال الشوكاني وفي الاصطلاح هو ما افتقر إلى البيان، والبيان مشتق من البين وهو الفراق، فلما يعني تبين فارق المعاني الأخرى، لأنه يوضح الشيء ويزيل إشكال ويزيل إشكال كذا. قال ابن فورك وفخر الرازي في المحصول قال وقال أبو بكر الرازي سمي بيانا لانفصاله عما يتلبس به من المعاني. وأما في الاصطلاح فهو الدال على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد. ويطلق ويراد به الدليل على المراد ويطلق على فعل البين أو فعل المبين. إن المبين هو الدليل والمبين هو هذا الحكم. ولك أن تقول المبين هو الدال على المعنى المراد دون احتمال أو مع احتمال مرجوح، والبيان هو تغيير الكلام المجمل، ويستعمل بيان أحيانا بمعنى إظهار الحكم ابتداء أي من غير تقدم إجمال. أي من غير تقدم إجمال إذا كان بأصل الوضع، إذا كان بأصل الوضع ما يحتاج يعني نقول كان مجمل. ويطلق على مخصص العام، يعني كلمة المبين هي كلام واسع يطلق حتى تبين العام يسمى مبين. وأيضا يعني ماذا الناسخ، قلنا هنا يطلق على مخصص العام أنه بيان، وعلى الناسخ، الناسخ بين حكم آخر غير كلام على حكم المنسوخ، وعلى ما يصرف اللفظ عن ظاهره أنه بيان من حيث ظهور الشيء وكذا يسمى بيان. لكن هنا المبين ما يقابل المجمل، ما يقابل المجمل. وإن كان لفظ البيان أي شيء وضح فيه من ناسخ من بيان من أي شيء يسمى بيان، تبين هذا الشيء وأصبح الحكم واضح. فإذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله وفي مراتب البيان للأحكام وهي خمسة بعضها أوضح من بعض. الأول لبيان التأكيد وهو النص الجلي لا يتطرق إليه تأويل، كقوله تعالى في صوم التمتع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هذا مبين يعني ما يحتاج إلى بيان. عشرة ثلاثة زائد سبعة عشرة ما يحتاج إلى بيان، تلك عشرة كاملة. هذا بعضهم يسمي نص، يسمي هذا الحكم نصا أي الذي لا يحتمل إلى غيره، النص ما يحتمل إلى غيره، وهذا الآن البيان ما يحتاج إلى غيره. يعني تقول له عشرة كاملة قال يا أخي 11 12 يا أخي ما أصلح الكلام هذا، عشرة عشرة. وسماه بعضهم بيان التقرير، وحاصل أنه في الحقيقة التي هذا على قول المجاز لكن التي تحتمل المجاز العام المخصوص، فيكون البيان قاطعا للاحتمال يقرر الحكم على ما اقتضاه الظاهر. يعني الآن حتى يقول لك ظاهر النص والظاهر، النص ما لا يحتمل غيره والظاهر يحتمل غيره، لكن هنا يعتبر بعضهم جعلوه من أدلة النص. وإن كان أرفع جعلوا أرفع منه. الثاني النص الذي ينفرد بإدراك العلماء كالواو وإلى في آيات الوضوء، فإن هذين الحرفين مقتضيان لمعاني معلومة عند أهل اللسان. الثالث نصوص السنة الواردة بيانا لمشكل في القرآن كالنص على ما يخرج عند الحصاد مع قول تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ولم يذكر القرآن مقدار هذا الحق. أحتاج إلى بيان بنصوص أخرى. الرابع نصوص السنة المبتدأة بما ليس في القرآن نص عليها ولا بالاحتمال ولا بالتبيين ولا دليل، كون هذا القسم من بيان الكتاب، قول تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل ما نهى وما آتاكم الرسول، كل ما آتاكم الرسول فخذوه وكل ما نهى عنه فانتهوا، ما يحتاج إلى يعني ماذا شيء دون شيء. الخامس بيان الإشارة، وهو القياس المستنبط من الكتاب والسنة مثل الألفاظ التي استنبطت منها المعاني وقيس عليها غيرها، لأن الأصل إذا استنبط منه معنى وألحق بغيره لا يقال لم يتناول النص، يتناول النص بل تناوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه بالتنبيه كإلحاق المطعومات في باب الربويات الأربعة المنصوص عليها، لأن حقيقة القياس بيان المراد بالنص. وقد أمر الله سبحانه وتعالى أهل التكليف بالاعتبار والاستنباط والاجتهاد، ذكر هذه المراتب الخمس للبيان الشافعي. الشافعي ذكر هذه بالرسالة هذا البيان، وترجع إن شاء الله إليها وشروحاتها أيضا. هذه ذكر أنواع ماذا؟ مراتب البيان في شيء ما يحتاج إلى بيان واضح، ومنها ما يحتاج بالإشارة، منها ما يحتاج بكذا يتبين من حيث الضمائر، ما يحتاج كذا من حيث، هي مراتب ذكرها هذه الفائدة حبينا أن نضيفها هنا. اقرأ إن شاء الله، إذا في إشكال نتكلم عليه إن شاء الله. العمل بالمجمل، يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه، وقوله يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه كما قال الشنقيط، وحكم المجمل التوقف عنه حتى يعرف البيان، إنما يعزم على أنه يعمل به، أقيم الصلاة وعازم أن يعمل الصلاة، أن يقيم الصلاة ويعزم على ذلك ويعقد النية على ذلك حتى يتبين، ولا يجوز له أن يعمل بالمجمل ولم يظهر له البيان في ذلك، التوقف عنه حتى يعرف البيان. فائدة وهي مسألة تعتبر، هل يجوز تأخير البيان عن وقته؟ قال الشوكاني رحمه الله: اعلم أن كل ما يحتاج إلى بيان من مجمل وعام ومجاز ومشترك وفعل وتردد ومطلق إذا تأخر بيانه فذلك على وجهين: الأول أن يتأخر عن وقت الحاجة، وهو الوقت الذي إذا تأخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من المعرفة لما تضمنه الخطاب، وذلك في الواجبات الفورية لم يجز، أي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا هو القول الراجح قول الجمهور، الناس بحاجة إليه فلا يجوز تأخيره، لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع عند جميع القائلين بالمنع من تكليف ما لا يطاق. أقيم الصلاة، نقول قيم الصلاة، طيب ما بينت لي كيف، فيحتاج أنك تبين له، وإلا أن تحمل ما لا يطاق تكليف بما لا يطيقه. وأما من جوز التكليف بما لا يطاق، بعضهم قالوا يجوز التكليف بما لا يطاق، لكن مع هذا لا خلاف بيننا وبينهم في أنه في ماذا، وأن من جوز، وأما من جوز التكليف بما لا يطاق فهو يقول بجوازه فقط لا بوقوعه، فكان عدم الوقوع متفق عليه بين الطائفتين. ولهذا نقل أبو بكر الباقلاني إجماع أرباب الشرائع على امتناعه، قال ابن السمعاني: لا خلاف في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل، ولا خلاف في جوازه إلى وقت الفعل، لأن المكلف قد يؤخر النظر وقد يخطئ إذا نظر. المهم القول الأول: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذا جاءت الحاجة لا يجوز أن تؤخر البيان. الثاني: تأخيره عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل، وذلك في الواجبات التي ليست بفورية، حيث يكون الخطاب لا ظاهر له كالأسماء المتواطئة المشتركة، أو له ظاهر وقد استعمل خلافه كتأخير التخصيص والنسخ ونحو ذلك، وفي ذلك مذاهب. المذهب الأول: الجواز مطلقا، قالوا يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة، واستدلوا بقول تعالى: وإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، وثم للتعقيب مع التراخي. الشاهد هنا ثم علينا بيانه، يعني سيأتي بيانه بعد ذلك، لكن وقت إلى وقت الحاجة. وقوله في قصة نوح وأهلك، وحكمه تناول ابنه، أي وقد تراخى إخراج ابنه فتنبه. ومن أدلتهم أيضا بقوله تعالى إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ثم لما سأل ابن الزبعراء عن عيسى والملائكة، لأنهم قالوا أنكم ما تعبدون، طيب الذي يعبد موسى عيسى، والذي يعبد الملائكة، والذي أهار كلهم الملائكة والأنبياء الذي عبدوا في النار؟ لا، نزل قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إذن ما يعني ما الذي عبد وهو غير راضي بذلك؟ لا شك أنه لا يدخل في ذلك. وأما إن كان عبد وهو راضي فهو أوله. فبقول تعالى فإن لله خمسه، لم يبين بعد ذلك، لم يبين بعد ذلك أن السلب للقاتل، يعني جاءت الآية ثم حصل البيان، وقد ظهرها حصلت الآية، نزل الآية ثم جاء البيان بعدها، جاء البيان بعدها. قالوا إلى وقت الحاجة، إلى وقت الحاجة جائز. وبقول تعالى أقيموا الصلاة، ثم وقع بيانها بعد ذلك بصلاة جبريل وبصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبقول تعالى وآتوا الزكاة، وبقوله والسارق والسارقة فاقطعوا، وبقول تعالى ولله على الناس حج البيت، ثم وقع البيان لهذه الأمور بعد ذلك بالسنة ونحوها كثير جدا. المذهب الثاني المنع مطلقا، قالوا لا يجوز تأخيره إلى وقت البيان، لا بد يبين من البداية. وقالوا لا بد أن يكون الخطاب متصلا بالبيان أو في حكم المتصل، احترازا من انقطاع بعطاس ونحوه من عطف الكلام بعضه على بعض. قالوا لا بد، لا يقطع إلا إذا كان هناك شيء عارض، عطاس وكذا بحكمه، أو يعني ماذا، بحكم المتصل. واستدل هؤلاء بما لا يسمن ولا يغني من جوع، أدلة ما عندهم أدلة على ذلك، يعني يعتمد عليها أنه لا يجوز. قد يأتي الكلام ثم يأتي البين والتبيين بعده، لا بس تأخيره إلى وقت الحاجة فلا بس جائز، وهو القول الأول وقول الراجح. المذهب الثالث لا، أنه لا يستأخير بيان المجمل دون غيره، قالوا المجمل لا يجوز، دون غيره جائز. المذهب الرابع أنه يستأخير بيان العموم، لأنه قبل البيان مفهوم، ولا يستأخير بيان المجمل، يجوز تأخير بيان العموم، لكن المجمل قالوا لا، لأنه قبل البيان غير مفهوم ولا وجه له. قال العام جائز تأخير التخصيص لأنه ظاهره ما يحتاج إلى بيان، يعني واضح بخلاف المجمل. المذهب الخامس أنه يجوز تأخير بيان الأوامر والنواهي، ولا يجوز تأخير بيان الأخبار كالوعد والوعيد ولا وجه له، ما عندهم دليل على ذلك. المذهب السادس عكسه، أي جواز تأخير الأخبار دون الأوامر والنواهي، وأيضا لا وجه له، ما عندهم أدلة قوية في ذلك. المذهب السابع أنه يجوز تأخير بيان النسخ دون غيره، وهذا أيضا لا وجه له. المذهب الثامن التفصيل بين ما ليس له ظاهر كالمشترك دون ما له ظاهر كالعام والمطلق والمنسوخ ونحو ذلك، فإنه لا يجوز التأخير في الأول ويجوز في الثاني كالمشترك دون الظاهر، يعني التفصيل بين ظاهر ما ليس له ظاهر كالمشترك دون له ظاهر. اللي ظاهر يجوز، اللي ما له ظاهر ما يجوز. المذهب التاسع أن بيان المجمل إن لم يكن تبديلا ولا تغييرا جاز، جاز إذا قال لكم تغيير ولا تبديل ولا نسخ ولا جاز مقارنا وطارئا، وإن كان تغييرا جاز مقارنا أو مقارنا ولا يجوز طارئا بالحال ولا وجل أيضا، انتهى. يعني ماذا؟ المهم بارك الله فيكم يعني ماذا؟ وهذا كلام سيد الشوكاني. ثم قال الشوكاني رحمه الله في آخر بحثه: وأنت إذا تتبعت موارد هذه الشريعة المطهرة وجدتها قاضية بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب قضاء ظاهرا واضحا لا ينكر من له أدنى خبرة لها وممارسة لها، وليس على هذه المذاهب المخالفة لما قاله المجوزون آثار من علم. ثم قال رحمه الله: وقد اختلف القائلون بجواز التأخير في جواز تأثير البيان على التدريج، بأن يبين بيانا أولا ثم يبين بيانا ثانيا كالتخصيص بعد التخصيص والحق الجواز، لعدم المانع من ذلك لا من شرع ولا من عقل، فالكل بيان. وهذا موجود، يأتي مثلا وآت الزكاة، جاء نصوص بينت ما هي الأصناف، ثم جاءت نصوص أخرى بينت تبين ثاني في يعني ماذا في نصابها ثم أصنافها، ثم فلا مانع من ذلك إلى وقت الحاجة. خلاصة الكلام أنه إذا يعني ماذا، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن إلى وقت الحاجة جائز تأخيره، إلى أن يأتي يعني ماذا الحاجة إليه جائز. أما في حالة الناس محتاجين إليه وفي فعله لابد أن يبين، لا يتأخر. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم.